كانت تنوي صناعة سلاح نووي ما كانت الولايات المتحدة قادرة على منعها، مشددا على أن قرار عدم امتلاك هذا النوع من الأسلحة نابع من إرادة الإيرانيين الذاتية. أكد الرئيس الإيراني أن أمريكا وأوروبا يمارسان سياسة فرض الحظر والتهديد على إيران، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لا شيء يوقفها. وشدد مسعود بزشكيان على صمود إيران أمام محاولات تدميرها خلال فترة الدفاع المقدس، موضحا أن العالم اجتمع بأسره ضدها لكنه فشل بتحقيق مبتغاه بسبب صمود الشعب الإيراني وإيمانه. بزشكيان لافت إلى أن إيران أقوى اليوم مما كانت عليه بداية الثورة الإسلامية، وهي لا تخشى التهديدات الخارجية. أما عن موقف اليمن من القضية الفلسطينية، شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على دخول قرار حظر السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ ويعتبرها بأنها الخطوة الأولى. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء ستتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال مواصلة الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى وجوب مساندة المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني. وانتقد الحوثي الأنظمة العربية لتخاذلها مع الفلسطينيين أو معاداتها أي طرف يتخذ مواقف عملية ضد تصعيد الاحتلال، مضيفا أن بيانات القمم العربية عادة ما تكون مخففة في اللهجة والتعبير، وهي غير مرفقة بأي خطوات عملية. اعتبرت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن استئناف جبهة الإسناد اليمنية يؤكد الالتزام الحقيقي والموقف الأصيل والشجاع للشعب اليمني وقيادته، مؤكدتان أنه يشكل ضغطا حقيقيا لكسر الحصار الجائر. وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوت استعداد جيش الاحتلال وتعامله بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الحصار بالحصار وتهديد المصالح الإسرائيلية وتقييد حركة سفنها التجارية والعسكرية في المنطقة، أبرز ما يتضمنه قرار حركة أنصار الله اليمنية استئناف جبهتها المساندة للفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي ومن جديد حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية أو المتجهة للاحتلال من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن. هذا الإعلان والقرار لاقى ترحيبا كبيرا وخاصة من قبل أهل الأرض، فصائل المقاومة الفلسطينية. حركة حماس اعتبرت أن استئناف عمليات القوات المسلحة اليمنية يؤكد الالتزام الحقيقي في إسناد غزة وعن الموقف الأصيل للشعب اليمني وقيادته، مؤكدة أن الموقف اليمني يشكل ضغطا حقيقيا لكسر الحصار الجائر، وداعية شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال وداعميه حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار. وفيما أكدت القوات المسلحة اليمنية على اللسان المتحدث باسمها العميد يحيى سريع أن حظرها عبور كافة سفن الاحتلال أو المتجهة إليه يستمر حتى إعادة فتح المعابر ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالخطوة اليمنية الجريئة والشجاعة، مؤكدة أنها تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، وأنها تؤكد وحدة الموقف ضد الاحتلال والظلم، داعية الشعوب العربية والإسلامية كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتساند حقوقه المشروعة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية كشفت عن استعداد جيش الاحتلال وتعامله بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن، مشيرة إلى اتخاذه سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية، من بينها وضع عدة أنظمة في حالة تأهب بما في ذلك منظومة اعتراض الصواريخ حيتس. معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حذر في تقرير حديث لعامي 2025 و2026 من أن التهديد اليمني ضد كيان الاحتلال مرتبط بشكل مباشر بالحرب على غزة، متوقعا استمرار الهجمات الصاروخية والمسيرات اليمنية طالما استمر العدوان الإسرائيلي.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة الخليل طالت عددا من الأسرى المحررين، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين واعتقلت عشرة من الأسرى المحررين. كما اقتحمت قوات الاحتلال معززة بجرافة حواجز حوارة وعورتة وبيت فوريك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف شرق نابلس، وسط إغلاق لعدد من الطرق بالسواتر الترابية وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام. وأفادت مصادر طبية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين مقام يوسف. أما آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة، أصيب مستوطن في عملية إطلاق نار صوب سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة إريائيل شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار وصفت بالمتوسطة، فيما انسحب المنفذ من المكان، مضيفة أنه أصيب جراء تعرضه لإطلاق نار داخل مزرعة قرب المنطقة الصناعية إريائيل، فيما لفتت إلى أن قوات معززة من الجيش تنفذ أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذ. اعتبرت حركة حماس أن عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة أريائيل الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الحركة إن العملية هي رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا ومقاومين الأحرار في سياق الرد المستمر على ما يرتكبه الاحتلال المجرم من عدوان غاشم، خاصة في شمال الضفة الغربية، مؤكدة أن المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه. ومساء الأربعاء أصيب صهيوني في عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة إريائيل، فيما تمكن المقاوم من الانسحاب رغم عملية تمشيط واسعة تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة. أعربت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يمثل حملة تطهير عرقي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن الاحتلال هجر 40,000 فلسطيني من الضفة في شهر واحد، واصفة ما يجري بالضفة الغربية وموقف الدول العربية منه بالأمر الصادم. وقالت إن الظرف الحالي يوفر فرصة مهمة لتوحيد الصوت العربي دفاعا عن الفلسطينيين بدلا من الحديث عن إعمار غزة فقط. مستمعينا، قبل الختام إليكم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر أمريكا من ارتكاب أي حماقة ضد إيران ويتوعدها برد حاسم ومؤكد. قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي يؤكد دخول قرار حظر السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ ويعتبرها بأنها الخطوة الأولى. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الصيام مدرسة لتزكية النفوس، والصلاة والسلام على رسول الرحمة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح صباح رمضاني مبارك يملأه الخير والبركة أيها الأحبة، تابعونا في برامجنا الصباحية المميزة. بعد قليل يأتيكم برنامج القصص الحق على مدى نصف ساعة، التلاوة المختارة في الساعة 9:44. في تمام الساعة 10 صباحا قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 10:11 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. على مدى ربع ساعة في الساعة 11:50 يأتيكم برنامج استفتاءات. أيها الأحبة، في الساعة 12:08 نستمع إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم، ونستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:14. شكرا لكم لأنكم دائما معنا، في أمان الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله وآله الهداة الأبرار. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج الحديث عن قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في الآيات 32-34 من سورة هود،
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني مفرداتها وعباراتها.
نستمع إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية حول إرادة الله تعالى في هداية أو إغواء الإنسان،
ثم نتابع سرد هذا الجزء من الحكاية.
نقرأ لحضراتكم رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بشأن اسم نبي الله نوح عليه السلام،
ومسك الختام مع شيء من الدروس والعبر المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة نجد إصرار قوم نوح على كفرهم، وكيف أنهم اعتبروا تأكيد نبيهم نوح عليه السلام على دعوته إلى الله تعالى جدالا طالبين نزول العذاب.
إذن أيها الكرام، فلنستمع سوية إلى تلاوة هذه الآيات ونتابع معا فقرات هذا اللقاء القرآني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
صدق الله العلي العظيم.
نعم، كنا مع تلاوة الآيات 32 حتى 34 من سورة هود المباركة ضمن برنامج القصص الحق، فإلى الفقرة التالية ومعاني المفردات.
مفردات.
مستمعينا الأفاضل، الآية الأولى من الآيات أعلاه تتحدث عن قوم نوح عليه السلام، أنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في الآية وردت جملة جادلتنا من مادة المجادلة، وأصلها مشتق من الجدل التي تعني فتل الحبل وإبرامه، ولذلك يطلق على طير الباز أجدل لأنه أشد فتلا من جميع الطيور، ثم توسع في اللغة فصارت تطلق على الالتواء في الكلام وما أشبه.
أيها الكرام، مع أن الجدال والمراء والحجاج على وزن اللجاج متقاربة المعاني ومتشابهة فيما بينها، ولكن بعض المحققين يرى أن المراء فيه نوع من المذمة، لأنه يستعمل أحياناً في الاستدلال في المسائل الباطلة، ولكن ذلك المفهوم لا يدخل في كلمتي الجدال والمجادلة. والفرق بين الجدال والحجاج أن الجدال يستعمل ليلفت الطرف المقابل ويبعده عن عقيدته، أما الحجاج فعلى العكس من ذلك، بأن يدعى الشخص إلى العقيدة الفلانية بالاستدلال والبرهان.
قال الله تعالى عن لسان نوح عليه السلام: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لقد أجاب نوح عليه السلام بجملة قصيرة على هذه اللجاجة والحماقة وعدم الاعتناء بقوله إنما يأتيكم به الله إن شاء، وبعبارة أخرى يقول لهم نوح إن الأمر خارج من إرادتي وليس باختياري، إنما أنا رسوله ومطيع لأمره، فلا تطلبوا مني العذاب والعقاب، ولكن حين يحل عذابه فاعلموا أنكم لا تقدرون أن تفروا من يد قدرته أو تلجأوا إلى مأمن آخر وما أنتم بمعجزين.
مستمعين الكرام، وقوله تعالى وما أنتم بمعجزين المعجز مشتق من مادة الإعجاز، وهي بمعنى سلب القدرة من الغير، وتستعمل هذه الكلمة أحياناً في موارد يكون الإنسان مانعاً لعمل الآخر أو لصده عن سبيله فيعجزه عن القيام بأي عمل، وأحياناً تستعمل في فرار الإنسان من يد الآخر وخروجه من هيمنته فلا يقدر عليه، وأحياناً تستعمل في تكبيل الآخر بالوثاق أو بجعله مصوناً.
فكل هذه المعاني من أوجه الإعجاز مستمعنا الكرام وسلب القدرة من الطرف الآخر. الآية الآنفة الذكر تحتمل جميع هذه المعاني، لأنه لا منافاة بين جميع هذه المعاني، فكلها تعني أن لا حيلة تخلصكم وتجعلكم في أمان من عذابه. ثم يضيف: وإذا كان الله يريد أن يضلكم ويغويكم لما أنتم عليه من الذنوب والتلوث الفكري والجسدي فلا فائدة من نصحي لكم إذن، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فهو وليكم وأنتم في قبضته، هو ربكم وإليه ترجعون.
الله 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 الله
مستمعين الكرام، مع مطالعة هذه الآية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يثور هذا السؤال فورا، كما أن كثيرا من المفسرين أشاروا إليه أيضا، وهو: هل يمكن أن يريد الله الغواية والضلال لعباده؟ ثم أليس هذا دليلاً على الجبر؟ وهل يتوافق هذا المعنى مع أصل حرية الإرادة والاختيار للإنسان؟
نعم مستمعنا الكرام، للإجابة عن هذا السؤال ندعوكم إلى متابعة المحطة التالية، وهي إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية. نستمع إلى هذه المحطة ضمن برنامج القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً سؤال جميل و قد يتبادر إلى الذهن حينما نقرأ إن كان الله يريد أن يغويكم أو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هناك عشرات الآيات المباركة بهذا المعنى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، نوح عليه السلام في الآية 34 من سورة هود: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله، هذا شرط آخر ثاني، إن كان الله يريد، يعني لماذا لا ينفعهم النصح، نصح نوح لا ينفعهم؟ لأن الله أراد أن يغويهم. قد يتبادر للذهن هذا الإشكال، إشكال الجبر وإشكال أن الله عز وجل يريد أن يغويهم رغم أنهم يريدون الهداية. هذه الآية وغيرها يمكن أن تفسر بأمرين أو باتجاهين. الاتجاه الأول ذهب إليه العلامة الطباطبائي، وهو الاتجاه الجزائي والابتدائي. هنا الغواية ليست غواية ابتدائية وإنما غواية جزائية، يعني على طريقة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا أسلوب فلما زاغوا، كما نقرأ في سورة الصف الآية 5: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هناك آيات تقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن الغواية هنا الغواية جزائية وليست ابتدائية. هم لا يريدون الإصلاح، لا يريدون استماع النصيحة، هم استكبروا وظلموا أنفسهم وبغوا. ولهذا الله عز وجل إن يريد الله كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة الإلهية إرادة جزائية وليست إرادة ابتدائية. هذا تفسير. تفسير آخر أو اتجاه آخر، اتجاه التكويني والتشريعي. هنا الإرادة الإلهية ليست إرادة تشريعية، الله يريد الطهارة ويريد الإصلاح ويريد الهداية تشريعا لكل الناس، ولكن هذه إرادة تكوينية. شنو تكوين؟ يعني بحسب الأسباب. يعني هم وفروا أسباب الضلال وأسباب الغواية، فطبعا النتائج تكون طبيعية، كما نقرأ في سورة الإسراء في الآية السادسة عشرة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها، هذا أمر تكويني ليس أمر تشريعي. أمرنا مترفيها يعني بالفسق ففسقوا فيها. كيف الله يأمر بالفسق؟ هذا معنى التكوين، معنى السنن. يعني ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، يعني ربنا ليضلوا. يعني الله أعطاهم هذه الاستدراج، سمى سنة الاستدراج. هناك أمور تشريعية وهناك أمور تكوينية. إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني بحسب الأسباب والمسببات، بحسب طبيعة عنادكم وظلمكم وجوركم هذا. ولهذا والله لا يهدي القوم الظالمين. حينما يكون الإنسان ظالما الله لا يهدي الظالم، كما نقرأ في سورة النحل في الآية السابعة بعد المئة: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني استحبوا، هم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هنا يعني هذه الآية، هذا الشرط: إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه الإرادة إرادة تكوينية سننية وليست إرادة تشريعية، لأن الله يريد الهداية تشريعا لكل الناس حتى للظالمين والجائرين. ولهذا قال نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إذا كنتم أنتم معاندين وظالمين وجائرين وتستكبرون، طبعا جزاء الاستكبار الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا معنى هذه الإرادة الإلهية الربانية.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
Oh,
أيها الأحبة، استمعنا إلى إجابة فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في علوم القرآن عن سؤال حول إرادة الله تعالى في هداية أو إغواء الإنسان ودور الإنسان في هذا المجال. والآن ندعوكم لمتابعة سرد هذا الجزء من حكاية نبي الله نوح عليه السلام ضمن برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فكونوا معنا.
وعاد نوح يقول لهم إنه لا يدعي لنفسه أكثر مما له من حق، وأخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز وجل، فهو لا يدعي لنفسه ما ليس له من خزائن الله، وهي إنعامه على من يشاء من عباده، وهو لا يعلم الغيب، لأن الغيب علم اختص الله تعالى وحده به. أخبرهم أيضا أنه ليس ملكا. قال لهم نوح: إن الذين تزدري أعينهم، إن هؤلاء المؤمنين الذي تحتقرونهم لن تبطل أجورهم وتضيع لاحتقاركم لهم، الله أعلم بما في أنفسهم، هو الذي يجازيهم عليه ويؤاخذهم به. أظلم نفسي لو قلت إن الله لن يؤتيهم خيرا. سئم الملأ يومها من هذا الجدل الذي يجادله نوح. أضاف نوح إغواءهم إلى الله تعالى تسليما بأن الله هو الفاعل في كل حال، غير أنهم استحقوا الضلال بموقفهم الاختياري وملء حريتهم وكامل إرادتهم. اختار كفار قوم نوح طريق الغواية فيسره الله لهم، وتستمر المعركة وتطول المناقشة بين الكافرين من قوم نوح وبينه، إذ انهارت كل حجج الكافرين ولم يعد لديهم ما يقال. بدأوا يخرجون عن حدود الأدب ويشتمون نبي الله. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ورد عليه نوح بأدب الأنبياء العظيم: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. استمر نوح في دعوة قومه إلى الله ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وعاما بعد عام. ومرت الأعوام ونوح يدعو قومه، كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهرا، يضرب لهم الأمثال ويشرح لهم الآيات ويبين لهم قدرة الله في الكائنات. وكلما دعاهم إلى الله فروا منه، وكلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا عن سماع الحق. واستمر نوح يدعو قومه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان يلاحظ أن عدد المؤمنين لا يزيد بينما يزيد عدد الكافرين، وحزن نوح غير أنه لم يفقد الأمل، وظل يدعو قومه ويجادلهم، وظل قومه على الكبرياء والكفر والتبجح. وحزن نوح على قومه، لكنه لم يبلغ درجة اليأس، ظل محتفظا بالأمل طوال 950 سنة. ويبدو أن أعمار الناس قبل الطوفان كانت طويلة، وربما يكون هذا العمر الطويل لنوح معجزة خاصة له.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نحط رحلنا في هذا اللقاء عند الآية 32 حتى 34 من سورة هود في تناولنا لحياة نبي الله نوح عليه السلام. وقد تعرفنا حتى هذه اللحظة على أهم معاني مفرداتها القرآنية، وأيضا استمعنا إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، وكنا قبل لحظات تابعنا سرد هذا الجزء من الحكاية. تابعونا مستمعين الأفاضل المحطات المتبقية من هذا البرنامج.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
ورد في كتاب عيون الرضا عليه السلام أنه سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن اسم نوح ما كان، فقال عليه السلام: اسمه السكن، وإنما سمي نوحا لأنه ناح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما.
وفي ذلك مستمعين الأكارم إشارة إلى شدة رأفة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بأممهم وحرصهم على إنقاذهم من الهلكات.
دروس وعبر.
قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مستمعين الكرام، هذا هو منطق الكفار دائما، هم يعتبرون دعوة الأنبياء عليهم السلام إلى التوحيد جدالا.
أيها الأفاضل، يشعرنا كلام نوح عليه السلام بأنه سعى مدة طويلة لهداية قومه ولم يترك فرصة للوصول إلى الهدف إلا انتهزها لإرشادهم، ولكن قومه الضالين أظهروا جزعهم من أقواله وإرشاداته. فاختيار هذه الطريقة إزاء كل ذلك اللطف وتلك المحبة من قبل أنبياء الله عليهم السلام ونصائحهم التي تجري كالماء الزلال على القلوب، إنما تحكي عن مدى اللجاجة والتعصب الأعمى لدى تلك الأقوام.
نعم مستمعينا الكرام، إن مفردة تعيدنا في قوله تعالى فأتنا بما تعيدنا دلالة على أن نوحا عليه السلام كان يذكر قومه دائما بنزول العذاب إن لم يؤمنوا.
مستمعينا مستمعاتنا، والدرس الأخير أنه لم يؤمن الكفار بصدق الأنبياء عليهم السلام، فكانوا دائما يشكون فيهم، لذلك قالوا لنوح عليه السلام إن كنت من الصادقين.
أيها الأحبة، استمعتم إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا في هذه الحلقة قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في الآيات 32 حتى 34 من سورة هود المباركة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى اللقاء المقبل نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وهي من الآية 42 حتى نهاية الآية 47 من سورة الروم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
أما الآن مستمعين الأحباء، فننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن، ونحن نستمع لتلاوة معطرة أخرى من آياته الشريفة، وهي بصوت المقرئ عبد العزيز حصان، وهو يتلو من سورة الشعراء المباركة من الآيات 14 بعد 200 وحتى نهاية السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العلي العظيم.
حسرات يا دموعي الهابي في ضلوعي فإلى الله رجوعي
بين كفي لا حاحت في ثاني في وموتي فالصلو والجبين صار يحكي والمعاقي تسأل هل تراه ساو فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معويل صافحوني ثم قاموا ودعوني دون رجوى والدموع تهمل فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي وارسموا لي خط قبري ما عسى لي أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع بينما هو من شغال أهل الدين لم يعوا أن عمري بات نجما لا
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر أمريكا من ارتكاب أي حماقة ضد إيران ويتوعدها برد حاسم ومؤكد. قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي يؤكد دخول قرار حظر السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ ويعتبرها بأنها الخطوة الأولى. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنائي الولايات المتحدة من ارتكاب أي حماقة ضد إيران متوعدا إياها برد حاسم ومؤكد، ولدى لقائه حشدا من الطلاب بالجامعات الإيرانية، أكد سماحته أن دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للتفاوض خدعة لتضليل الرأي العام العالمي، موضحا أنه يوحي عبر ذلك أن أمريكا تسعى للحوار والسلام لكنه انسحب من الاتفاق النووي الموقع. وأضاف سماحته أن الجمهورية الإسلامية لو كانت تنوي صناعة سلاح نووي ما كانت الولايات المتحدة قادرة على منعها،